أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه أعرض الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد فما حمدت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد ولا طلعت شمس النهار على امرئ تقي نقي كالنبي محمد ولا لاحت الجوزاء شرقا ومغربا بأطيب من طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن سعادة الإنسان في كلتا حياته الأولى والثانية موقوفة على مدى تأديب النفس وتزكيتها وتطيبها وتطهيرها، وهذه الحقيقة التي بيّنها الله تعالى في القرآن في سورة الشمس بعد أن أقسم بمخلوقاته العظام ليؤكد هذه الحقيقة المهمة التي ينبغي أن تنغرس في ذهن كل واحد منا وتكون مبدأً عنده في هذه الحياة، هو ما بيّنه الله تعالى في سورة الشمس، فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا هو المقسم عليه، وهي الحقيقة والخلاصة المهمة التي ينبغي لكل واحد منا أن يضعها نصب عينيه، بأن الفلاح إنما هو حليف من عمل على تزكية نفسه وتربيتها وتوجيهها إلى الحق. والفلاح عند العرب كلمة جامعة تعني الفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب، من كلمات العرب التي تجمع خيري الدنيا والآخر. فبالتالي هذا الفلاح إنما يكون لمن ربى هذه النفس ولمن زكاها ولمن عمل على تطويرها من مراحل النفس الأمارة بالسوء إلى مرحلة النفس المطمئنة. وقد خاب من دساها، أي خسر خسرانا عظيما من دس هذه النفس فساهم في خبثها وبعدها عن الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في كتفه في هذه الحياة في كل يوم إنما يسعى ليتعاطى أسباب السعادة لهذه النفوس وهو زكاة النفس وطهارتها، أو يتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى الخيبة والخسار وهو سوء هذه النفس وتدسيتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فما من إنسان إلا ويسعى إما أن يحصل الأسباب والوسائل التي تسهم في تزكية نفسه وإصلاحها، وإما أن يتعاطى سيئة الكفر والمعاصي التي تؤدي إلى فساد النفس وخبثها. وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن عن ثلاثة أنواع من النفوس: هناك النفس الأمارة، وهناك النفس اللوامة، وهناك النفس المطمئنة. ليس المراد من هذا أن لكل واحد منا ثلاثة أنفس هي نفس واحدة، لكنها تعتريها حالات وتمر بأطوار، فهي في الأصل أمارة بالسوء، تحب الدعة والخلود والراحة، ترغب في البطالة، تنجرف مع الهوى، تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاؤها. فهذه طبيعة النفوس التي جبلت عليها. ولهذا قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه سجية النفس بالأصل، وهذه حالتها الأولى أنها أمارة بالسوء. فإذا عمل الإنسان في معارضة هذه النفس بمعاني الإيمان وحبسها على الطاعات وحبسها عن المعاصي وألزمها بيئة الخير ومجالس الخير، فإنها تتحول من تلك النفس الأمارة بالسوء إلى مرحلة النفس اللوامة التي قد يخطر من صاحبها بعض الأخطاء والذنوب. هذه سجية البشر أنهم غير معصومين، تقع منهم أخطاء وهفوات، لكنها تلوم صاحبها، تؤنبه، تذكره بخطورة انتهاك الأمر الرباني، تذكره بمن عصاه، تذكره بشؤم المعصية وآثارها عليه وعلى المجتمع من ورائه، فلا تزال به حتى يشهد حالة من المراجعة للنفس والانكسار والأوبة والندم على ما اقترفت يداه. هذه مرحلة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يباشرون المعاصي ويخالطون الذنوب، لكنهم لا يحسون بهذا الأمر، لا يدركون أنهم أخطأوا في هذه الحياة، لا يدركون أنهم قد خالفوا أمر الله عز وجل، لا يدركون خطورة المعصية، ويتذكرون أنها مخالفة ملك جبار منتقم يغضب الغضبة فتشتد أخذته حتى لا تقتصر على المقترفين. ولهذا نص العلماء على أن انكسار المذنب وندمه أعظم عند الله عز وجل من صولة المطيع. الإنسان هذا الذي يفعل كثير من الطاعات لكنها تورثه غرورا وعجبا بالنفس وطمأنينة بالعمل، هذا أفضل من ذلك المذنب الذي يقع في خطأ ثم يشهد حالة من الندم والانكسار والوقوف بباب الله عز وجل، ببابك عبد من عبيدك مذنب كثير الخطايا جاء يسألك العفو فأنزل عليه العفو، يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى، أنا عبدك المسكين فارحم تضرعي ولا تجعل النيران يا رب لي مثوى، وخفف من العصيان ظهري إنني بلغت من الأوزار غايتها القصوى. ولهذا قال أحد السلف: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار يمضي عليه يوم لا يملأه بذكر أو صلاة أو دعاء. فقال له رجل: إني لأكثر البكاء. فقال له: لأن تبكي وأنت مقر بخطيئتك، لأن تبكي وأنت مدل بعملك، لأن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. هذا الإنسان المطمئن الذي يأمن مكر الله ويطمئن على أعماله خير منه ذلك المذنب المنكسر الذي أحس بخطيئته وما اقترفته يداه. ولهذا يقول العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى: وفضلوا ذنبا لذل جرى على عبادة كتتك كبرى. ولهذا أقسم الله تعالى بهذا النوع من النفوس، فقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا واصل الإنسان وعمل على تربية نفسه واتخذ كل الوسائل التي تربي النفس وتزكيها، فإن النفس تتحول من مرحلة النفس اللوامة إلى مرحلة النفس المطمئنة التي تؤمن بلقاء الله وترضى بقضائه وتقنع بعطائه، إلى النفس التي وصلت إلى مرحلة اليقين وهو صدق الإيمان بالله عز وجل، بحيث لا يتطرق إلى صاحبها شك ولا احتمال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما شككوه في مبدئه ودينه وأرادوا التنقيص من قدره، فقال: يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك بالله فإني مهتدي. هذه المرحلة من الطمأنينة ومن الصدق مع الله عز وجل ومن اليقين بموعوداته وبما أخبر به في كتابه من أمور الغيب، هذه مرحلة النفس المطمئنة التي صارت عندها ألفة مع الطاعات، فصار صاحبها لا يأنس إلا بعبادة الله عز وجل، ونفرة من المعاصي، فصار صاحبها لا يقرب أرضها ولا يصاحب أهلها، عنده حساسية إيمانية عالية، وإذا وقع في ذنب ولو كان صغيرا في أعين الناس فإنه يحمل همه ويثقل عليه بشكل كبير. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. إذن مرحلة النفس المطمئنة التي تجعل الإنسان في مستوى الإيمان عالي هي المرحلة التي ينبغي للإنسان أن يسعى إليها من خلال تزكية نفسه، تلك النفس التي يقال لها عند الاحتضار عندما يكون الإنسان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، قد خلف كل ما جمعه وراء ظهره، وقد بدت له بدايات الآخرة وإرهاصاتها، وقد رأى ما كان مخفيا عنه، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك اللحظة يستقبل أصحاب النفوس المطمئنة بنداء الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكيف إذن نصل إلى هذه المرحلة العظيمة؟ وكيف نلقى الله تعالى وهو راض عنا يستقبلنا بهذه الملائكة التي تنادينا بهذه الصفات العظيمة؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعرف وسائله وغاياته. إن من أهم وسائل تزكية النفس بشكل عام أن ما تزكو به النفوس وتصلح هو حسنة الإيمان والعمل الصالح. عندما يتربى الإيمان في القلوب، وعندما يصل الإنسان إلى حقيقة الإيمان بمعانيه الحقيقية وليس الإيمان الشكلي الذي يدعيه أكثر الناس، الله تعالى ينفيه عن أغلب الخلق فيقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى يصير الإنسان إلى معاني الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، الذي هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. عندما يصل الإنسان إلى حقيقة الإيمان حينئذ تزكو النفوس وتصلح. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى، يقول بأن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم، ومن أثر هذه الصلة تزكية النفس وتقويم الأخلاق. فكلما كانت صلتك بالله وثيقة، وكلما كان إيمانك عاليا، كلما زكت نفسك، وكلما تهذبت أخلاقك، وازداد قربك من الله عز وجل. وما تتدسى به النفوس وتخبث هو سيئة الكفر والمعاصي. كلما أكثر الإنسان من المعاصي والذنوب، وكلما ابتعد عن الله وتعلق بالمخلوقين، كلما ضعفت هذه النفوس، وكلما فسدت وابتعدت عن الله عز وجل غاية البعد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تغرق قلبه. فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. فكلما ولغ الإنسان في الذنوب والمعاصي، كلما فسدت نفسه وخبثت وبعدت عن الله عز وجل. فمن أهم الوسائل التي تزكو بها النفوس هي أولا استشعار مراقبة الله عز وجل، أن يتعود الإنسان على مراقبة الله، أن يأخذ نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت. يأخذها بهذه التربية حتى تصبح النفس مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه. وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن بإسلام الوجه، فيقول تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه هو أن تصل إلى مرحلة من استشعار المراقبة حتى كأنك ترى الله، وهو ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يصير الإنسان إلى تلك المرحلة العظيمة من استحضار رقابة الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر الإنسان دائما أنه بعين الله في كل حال، إذا كان في بيته، إذا كان في خلوة مع هاتفه، إذا كان في أخفى مكان، إذا كان في ظلام الليل، فهو يتذكر أن الله مطلع عليه، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عندما يعود الإنسان نفسه على هذه المعاني فإنه يعظم الله تعالى في قلبه، يكون قلبه ممتلئا مهابة من الله، ينزه أن يراه حيث نهاه وأن يفتقده حيث أمره. يتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فما أهون أهل الأرض على الله إذا عصوه. هذه المعاني إذا امتلأ بها قلب الإنسان فإن نفسه ستتوجه إلى الخير قطعا، وستنفر من المعاصي لأنها تعرف قدرة الله وعظمته وجلاله وأخذه للظالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. عندما تغيب هذه المعاني عن الإنسان فإنه سيكون من السهل عليه أن يقع في مخالفة أمر الله عز وجل. ولهذا قال الغزالي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ما عصي الله إلا بجهل به أو بجهل بشرعه. هذه أمهات المعاصي، أن يكون الإنسان جاهلا بالله، برقابته، بقدرته، بأنه مطلع على هذا الكون لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم ونجواكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. عندما تغيب مثل هذه المعاني عن الإنسان يكون وقوعه في المعاصي أمرا عاديا لأنه جاهل بالله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا فإن سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد الشباب فقال له: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسرع من نظرك إلى المنظور له. أن تتذكر أن سرعة نظر الله تعالى إليك وأنت تنظر إلى أمر محرم هي أسرع إليك من نظرك أنت إليه. هذا النوع من المعاني هو الذي يزرع الخشية في قلب الإنسان، وبه تصلح النفس وتسكو وتطهر، ويتعود الإنسان على استشعار مراقبة الله تعالى في كل أحواله وفي كل ظروفه. لهذا خير من يعرفنا بالله تعالى هو هذا القرآن الذي يذكرنا بقدرته، الذي يذكرنا برقابته، الذي هو مليء بأسماء الله وصفاته التي فيها البصير وفيها السميع المطلع على أحوال الناس وعلى ظروفهم وعلى أعمالهم. ولهذا فإن المجادلة خولة بنت ثعلبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقالت له أوس بن الصامت، فقالت له: يا رسول الله، أبنى شبابي ونذرت له بطني حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليه. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي جنب البيت وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فإذا بالله تعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذا النوع من المعاني ينبغي لنا في هذا الزمان الذي ضعف فيه الوازع الديني وقلت فيه خشية الله بالغيب، وتجاثر الناس على الذنوب والمعاصي، وأتيحت لهم كثير من فرص ذنوب الخلوات. حري بنا أن نذكر أنفسنا دائما بهذه المعاني، بأننا في رقابة عظيمة، علينا رقابة من الله الذي لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلينا رقابة من هذه الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأن نحذر من أن نظن أننا بمعسر عن رقابة الله تعالى، أو أن الله يخفى عليه شيء من جزئيات حياتنا، فهذا ظن سيرضينا يوم القيامة، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات، ولتقطعن أفئدة المفرطين بالزفرات، وليشتهرن الفاجر في الخلوات بالجلوات، ولتمورن السوق يوم السوق إلى سوق المحاسبات، ولتسيلن الدماء بعد الدموع على الوجنات، وليتحسرن أهل المعاصي إذا لاحت درجات الجنات، ولينادي منادي الجزاء يخبر بتفاوت العطاء ووقوع السيئات، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد للإنسان إذن أن يحمل الرقابة دائما، مراقبة هذه النفوس، وأن يستحضرها دائما، لأنه من أعظم الأمور التي تزكو به النفوس. فمن أوائل المراقبة هو علم القلب بقرب الرب، أن تتذكر بأن الله قريب منك دائما، وأنه لا أخفى عليه شيء من تصرفاتك. هذا هو الضامن أن لا ينجرف الإنسان أمام هذا البحر الطامي من الشهوات، وأمام هذه الأبواب المفتوحة إلى النار. لا عاصم أمامها مثل هذه الأمور إلا أن تنمو مخافة الله تعالى في قلبك من خلال استشعار مراقبة الله عز وجل. فقد ذكر أن إبراهيم بن أدهم جاءه أحد الشباب فقال له: إن نفسي تبع علي إلا الوقوع في المعاصي. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. قال له: يرحمك الله، كيف أجد مكانا لا يراني فيه؟ وهو الذي لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، يعلم السر وأخفى. فقال له: أتنزل عليه ضيفا بين أرضه وسمائه ثم تحصيه بعد ذلك؟ افعل هذا عاقل. فقال له: زدني. قال له: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. قال له: يرحمك الله، كيف أجد مكانا لا يراني فيه؟ قال له: تنزل. قال له: إنك لجريء إذا عصيته وهو ينظر إليك، فكيف تتذكر أن الله مطلع عليك، محيط بتصرفاتك وأعمالك، ومع ذلك تبارزه بالمعاصي؟ قال له: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاردد عليه كل نعمة أنعم بها عليك ثم اعصيه بعد ذلك. قال له: يرحمك الله، كيف أرد عليه نعمه وجودي أصلا من نعمته، أتنفس من هوائه؟ هذا الأكسجين إنما هو هواء الله الذي لا غنى لرئتي عنه، فكيف أستطيع أن أرد عليه نعمه؟ قال له: إنك للئيم إذا استعنت بنعمه على معاصيه. فقال له: زدني. قال له: إذا أردت. فاقتنع الشاب بمثل هذه الأمور، لأن فيها تذكيرا برقابة الله عز وجل على العبد، وفيها تذكيرا بنعم الله التي لا ينبغي لعاقل أن يوظفها إلا بما يفيد. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن من الأمور كذلك التي تزكو بها النفوس هو مبدأ المحاسبة لهذه النفس. فالنفس عندما يبتعد الإنسان عن المحاسبة فإنها تلهو وتغفل عن الله عز وجل، وتطمئن إلى هذه الحياة الدنيا. وإذا عودها الإنسان دائما على المساءلة والمحاسبة فإنها تكون في تطور وازدياد واستدراك لما فات. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية أصل في محاسبة النفوس، وأن الإنسان مطالب بنداء الله عز وجل العظيم لأهل الإيمان، يخاطبهم بمقتضى الإيمان المستقر في قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. واتقوا الله في الغالب في آيات القرآن إذا تصدرت في أمر فإنما تؤكد على أهمية هذا الأمر وضرورة امتثاله إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا، وأن يعيره الإنسان اهتماما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه النظرات هي المحاسبة، النظرات فيما قدمه الإنسان لهذا الغد الذي ينتظرنا جميعا. ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح وقبل غد، يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائحي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه النظرات هي المحاسبة التي لا تستغني عنها النفوس، لأنه كما يقول مالك بن دينار: النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسب ذهب بمالك. فتعرفون أن الإنسان عنده شريك هو يعرف به خيانة وعدم أمانة، فإنه سيجري دائما معه جلسات محاسبة يسأل عن المداخل والمصارف مخافة أن يختلس عليه بعض ماله. فكذلك هذه النفس هي شريكة الإنسان في هذه الحياة، فقد بين الله أنها أمارة بالسوء، فإذا لم يجلس مع الإنسان دائما يسائلها عن رأس ماله وهو هذا العمر، فالإنسان سيسأل عن رأس ماله وهو عمره يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعمرك هو رأس مالك الضخم، وسوف تسأل يوم القيامة عن إنفاقك منه وعن تصرفك فيه. وبالتالي لا بد أن تسائل النفس من الآن، تسائلها عن هذا العمر وعن هذا الوقت، وهل هو موظف توظيفا صحيحا سليما، أم أنه مضيع في شهوات وفي غفلة وفي تقاعس عن أداء واجبات. لهذا قال: النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسب ذهب بمالك. فالذين لا يحاسبون النفوس لا يستفيقون إلا عند ما يأتيهم ملك الموت، أو لا يستفيقون إلا عندما يبدأ النزع، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لا يستفيقون إلا عندما يكشف الغطاء عن حقائق الآخرة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حينئذ يتمنون الرجوع للاستدراك: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالإنسان إذن لا بد أن يجلس مع النفس جلسات محاسبة ومساءلة بشكل دوري في كل يوم يتعود، لأن اليوم إنما هي دورة فلك تتمخض عن بداية يوم آخر وانقضاء يوم ذهب. وهذا ينبغي أن يحسه أهل الألباب وأهل الأبصار: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. من دلائل التقوى وأمارات الإيمان أن يستوعب يدرك الإنسان تعاقب الأزمان وذهاب الليل والنهار، وأن يدرك الإنسان أن وراء ذلك صحائف ترفع إلى الله، وملائكة تأتي وأخرى تصعد إلى الله عز وجل. فلهذا كان محمد بن واسع إذا جاء الليل يبكي ويقول: ويلي من ذنوب قد احصيت ومن صحائف قد ملئت، وأنت تعلم ذلك كله ولا أخفى عليك من ذلك شيء. فأورده الله ببكائه على كتابه وحيائه من ربه، أورده الاستجابة في الدعاء وتنور القلب. يدرك تقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فيتعود الإنسان في خلال تعاقب الأوقات أو في خلال انتهاء مسيرته اليومية أن يجلس مع نفسه جلسة محاسبة، يلقي نظرة إلى الفرائض كما ينظر التاجر إلى رأس المال، ويلقي نظرة إلى النوافل كما ينظر التاجر إلى الأرباح، ويلقي نظرة إلى الذنوب والمعاصي كما ينظر التاجر إلى الخسارة في تجارته. لأن الإنسان في النهاية تاجر، تاجر عنده اهتمامات سواء كان برأس المال أو كان بالأرباح أو كان بالعقلية التجارية أو كان بالخسائر وما ضاع عليه. لهذا بين الله تعالى أن هذه الأمور ضاعت على الكفار، فقال: فما ربحت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة بالهدى هذا ضياع رأس المال، فما ربحت تجارتهم هذا ضياع الربح، وما كانوا مهتدين هذه ضياع العقلية التجارية. فالإنسان إذن لا بد أن يحاسب النفس على مثل هذه الأمور، وأن يقايس بين منن الله تعالى عليه وإحسانه وبين تقصيره هو في جنب الله عز وجل. كم يعطينا الله من النعم، وكم يلفنا فيه من نعمه وآلائه، يذكرنا بها في آيات كثيرة: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ويقول لنا في سورة الرحمن في أكثر من 30 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان. هذه النعم التي يعطينا ماذا فعلنا فيها؟ بماذا صرفناها؟ هل في الأوجه المطلوبة أم أننا استعنا بنعم الله تعالى على معاصيه؟ يقايس بين منن الله تعالى عليه وإحسانه وبين تقصيره وفي جنب الله عز وجل، فيتولد من ذلك الحياء، الحياء من الله عز وجل والانكسار بين يديه. وبالتالي هذه هي أوجه من أوجه المحاسبة التي ينبغي للإنسان أن يأخذ بها هذه النفوس حتى تسكو وتطهر. والكيس من دان نفسه كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز أو الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالعاقل دائما في حساب لهذه النفس وفي مساءلة لها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن أهم ثمار هذه المحاسبة أنها تجعل الإنسان متضح الرؤية، تتضح له الرؤية لما يتعلق بمسيره، ويتضح له ما كان في عمله من هفوات ومن نواقص، ويتضح له المستقبل الذي ينتظره، فيكون ذلك دافعا إلى الاستدراك وإلى التزود. فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن من الصفة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا. هذه المحاسبة، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فمن أهم ثمار المحاسبة أنها تبين للإنسان نواقص نفسه، فيكون ذلك دافعا إلى التوبة، دافعا إلى الاستدراك، دافعا إلى استغلال ما تبقى من العمر. قد قال الحسن بن أبي الحسن البصري: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخر. عمر إذا اتضح لك ما فيه من تقصير سيكون دافعا إلى أن تستغل ما تبقى من العمر، وتحاول أن تتفادى كل الأخطاء التي وقعت فيها بما مضى من عمرك. بقية العمر عندي ما لها زمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحسها بالحسن. هذه المحاسبة من ثمارها أنها تجعل الإنسان لا يقتر بنفسه وبعمله، فيكون دائما في حالة من الوجل، في حالة من الخوف أن لا يتقبل الله تعالى منه أن يكون مقصرا في جنب الله عز وجل. ولهذا تجدون الفرق الكبير بيننا وبين سلف هذه الأمة. أولئك أقوام يقدمون التضحيات الجليلة، يقدمون الأعمال العظيمة، لكنهم مع ذلك في حالة من الوجل والترقب وعدم الاطمئنان عجيبة. عندما ننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قد طعن وهو يصلي بالناس صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مستنداً على ابنه عبد الله بن عمر، وكان لعمق الطعنة إذا سقوه لبنا يخرج مباشرة من بطنه. فجاءه عبد الله بن عباس فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين. قال له: بماذا؟ قال له: آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر به الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنك راض ولم يختلف في خلافتك اثنان. فقال له: أعد علي ما قلت. فعاده عليه فقال له: فوالله الذي لا إله غيره لو أن لي ما طلعت عليه الشمس وما غربت لافتديت به من هول المطلع. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إمام السنة وسراج أهل الجنة في الجنة، عمر الفاروق الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، الذي نزل القرآن صدقه في أيما موضع من كتاب الله عز وجل. هذا يقول هذا عند الاحتضار، فكيف بأهل اللهو واللعب؟ كيف بالمقصرين الذين قطعوا أعمارهم بالذنوب وأفنوا أيامهم بمعصية علام الغيوب؟ أما ينبغي لهم أن يخشعوا وأن يتوبوا وأن يخافوا وأن لا يركنوا إلى أعمالهم وأن لا يطمئنوا إلى ما قدموه؟ هذا هو الفرق. إذن لأنهم أقوام أقاموا المحاسبة في حياتهم فلم يطمئنوا إلى عمل، أما نحن الآن فنقدم القليل وما شاء الله كل واحد منا مطمئن ويظن أنه حاز قصب السبق وأنه قطع المسافات في الجنة. فهذا إن لو أن الإنسان حاسب نفسه لاتضحت له حقيقة أعماله، ولاتضح له تقصيره في جنب الله عز وجل وحاجته إلى أن يستدرك وأن يواصل. إن هذه المحاسبة لا بد للإنسان أن يقوم بها، وخصوصا يتذكر أن وراءنا يوما طويلا قمطريرا ينتظرنا جميعا، سنحشر فيه إلى الله تعالى حفاة بلا نعال، عراة بلا لباس، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا اليوم ليس كسائر أيامكم، هذا يوم عظيم. يكفي أن العظيم جل جلاله وصفه بأنه يوم عظيم، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ووصفه بموضع آخر بأنه ثقيل، فقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ووصفه بموضع آخر بأنه عسير، فقال: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ويكفي أن الطفل الرضيع الذي لم يفعل سيئة ولم يرتكب جرما فإنه يشيب رأسه عندما يعاين ويراه آل يوم القيامة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذا اليوم الذي تتغير فيه ملامح هذا الكون، السماء انفطرت، كواكب انتثرت، البحار فجرت، القبور بعثرت، تتغير فيه نفسيات الناس وظروفهم وطبيعة أحوالهم في هذه الحياة. ترى الناس سكارى، سماهم بسكارى، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها. إذن هو يوم عظيم يحتاج الإنسان فيه إلى أن يخفف عليه هذا اليوم وإلى أن يسهل عليه في الحساب. يوم طويل، لكن الذين تعودوا على المحاسبة ومثلوها في حياتهم تسهل عليهم المحاسبة يوم القيامة. فقد جاء في الحديث أن هذا اليوم يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة، لأنه مثل هذا الحساب في هذه الحياة فمنعه كثيرا من الشهوات وإيقظه في جوف الليل ودفعه إلى عبادة الله عز وجل والصبر على طريق الحق. هؤلاء يخفف عليهم ذلك اليوم لأنهم عملوا على محاسبة لأنفسهم في هذه الحياة. يمثل ذا اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. أما الذي عاش في هذه الحياة غافلا مطمئنا لا يحاسب النفس وإنما يسير وراء أهوائها ورغباتها، فإنه يشق عليه الحساب يوم القيامة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. إنسان إذا كان سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة ويناقش في كل جزئية فإن هذا قمة في العذاب. لهذا الناس إذا طال بهم الموقف يتمنون أن يذهب بهم ولو إلى النار ولو إلى أي مكان، المهم أن يذهبوا عن هذه الحالة من الترقب ومن الطول ومن طول الوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم بالدنيا، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسب. فما أحوجنا في تربيتنا لأنفسنا أن ننتهج هذا السبيل وأن نتعود المحاسبة. ومن أجمل لحظات المحاسبة لحظات الصفاء، لحظات الخلوة والبعد عن الناس، فإنها لحظات تجعلك تنتفئ بهذه المحاسبة، وتجعلك تحس بمستوى من الشبابية الروحية والأنس بالله عز وجل واتضاح الرؤية ينفعك كثيرا ويقطع بك كثيرا من منازل السير إلى الله عز وجل. وما أحوج الدعاة إلى هذا المفهوم في حياتهم أن يتعودوه. فتتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إرهاصات البعثة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق في غار حراء. هذه مرحلة يحتاجها كل إنسان يتعود على لحظة خلوة مع النفس، تكون فيها مستوى من النظر العميق، فيها مستوى من التأمل، فيها مستوى من الصلة بالله عز وجل، فيها مستوى من محاسبة النفس. فما أحوج الإنسان إلى مثل هذه المحاسبة في مثل هذه الظروف. إن من وسائل تزكية النفس كذلك هو التوبة إلى الله عز وجل. فالنفس بطبيعتها البشرية تقعد بها بعض الأحيان عن كثير من واجبات هذا الدين، وتدفعها إلى كثير من حدود الله عز وجل وتجاوزها، وهذه سنة بشرية. فكل بني آدم خطاء، الله تعالى خلقهم وركب فيهم شهوات وامتحنهم في هذه الحياة، ومن الطبيعي أن يقعوا في أخطاء وأن تصدر منهم ذنوب. ولولا ستر الله تعالى الذي أحاطنا به لما استطعنا أن نجلس في قاعة واحدة، لأننا بشر نخطئ ونذنب ونغفل وتغلبنا النفس والشيطان في أحيان كثيرة، لكن الحمد لله على ستر الله عز وجل. ولهذا كان لزاما على الإنسان في سيره وفي تربيته لنفسه أن لا يقف عند ذنبه، وأن لا يكون مانعا له من السير، وأن لا يكون مانعا له من الرجوع إلى الله عز وجل. بل على الإنسان دائما أن يأخذ مبدأ التوبة، وأن يتذكر نداءات الله له في القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكل ذنوبك مهما كانت عظيمة، مهما كانت تنفطر منها السماء وتخر لها الجبال هدا، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، حتى الكفر بالله عز وجل. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد تلف. أما الإنسان الذي يموت على الكفر فهذا لا يغفر له، لكن ما دمت في هذه الحياة فإن الكفر، حتى الكفر الذي هو أعلى شيء يمكن أن يصل إليه المخلوق من الضلال، فإنه يجبه الإسلام والرجوع إلى الله عز وجل. ولهذا علينا أن نتعود هذه التوبة، وأن نربي عليها النفوس، وأن نتذكر أن الله منحنا مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون بالتدوين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن تاب واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت سيئة واحدة. وأعطانا بعد ذلك كل فرص هذه الحياة وكل أوقاتها هي ميادين للأوبة وللرجوع وللوقوف بباب الله عز وجل. فيأتي الليل لكي يكون فرصة للتوبة من ذنوب النهار، ويأتي النهار لكي يكون فرصة للتوبة من ذنوب الليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأنت إذن أمام فرص عظيمة لا تعوض، فلا ينبغي أن تتقاعس. إذا وقعت في خطأ عليك أن تبادر، أن تقف بباب الله، أن تمد يديك إليه، أن تنكسر، أن تتذكر أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار، وأن تتذكر أن الله يحب التوابين الذين تقع منهم الذنوب لكنهم يكثرون التوب، يكثرون الوقوف بباب الله عز وجل. فهؤلاء لا يتقبل توبتهم فقط، وإنما يحبهم زيادة على ذلك. لهذا لا ينبغي إلا أن تبادر وأن تسرع وأن تتذكر أن الله غافر الذنب وقابل التوب. ومن أعظم الأمور التي تفتح للإنسان بابا من الرجاء هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أي ما دام على هذه الوتيرة، إذا وقع منه خطأ لا يمنعه حياء ولا شيء من أن يسارع إلى الله تعالى وأن يتوب إليه. وتتذكرون حديث البخاري، حديث عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أصابت حدا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فأمرها أن تذهب حتى تضع ولدها وحتى ينتهي لبنه، فجاءته به فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. فقال له عمر بن الخطاب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل؟ إنها أمور عظيمة تدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي أن يتعود هذه التوبة، وأن يحافظ عليها في كل أوقاته، وأن يقف بباب الله عز وجل. كما قال الماوردي رحمه الله تعالى: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا ذئل الظلام بصورة الشمس. إن هذه التوبة أوقاتها مفتوحة، لا تسد إلا في حالتين: إلا عند الغرغرة، عندما يكون الإنسان في حالة الاحتضار وتصل الروح إلى الحلقوم، حينئذ لا تنفع الإنسان توبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا النوع من التوبة لا يقبله الله بحال من الأحوال لسبب بسيط: لأنها توبة مضطر لجت به الغواية وأحاطت به الخطيئة، توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لارتكاب الخطايا. وهذا النوع من التوبة لا يقبله الله بحال من الأحوال، لأنه لا ينشئ صلاحا في القلب ولا يدل على تبدل في الطبع ولا في الاتجاه. هذه توبة إنسان انتهى وقته، فاته القطار، لم تعد عنده فرصة للاستدراك، ولهذا لا يقبل الله تعالى هذه التوبة بحال من الأحوال. يتوب الله على أحدكم ما لم يغرغر. والمرحلة الثانية التي يغلق فيها باب التوبة عندما تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التوبة إذن هي وسيلة مهمة من وسائل تزكية النفس، وخصوصا أننا نخطئ بالليل والنهار، وربنا رحيم ينادينا والشيطان يريد أن يصدنا عن باب التوبة وعن طريقها، فعلى الإنسان أن يتخذها في هذه الحياة عنوانا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وأن يهدم الإنسان على الشيطان ما بناه. فالشيطان إنما يبني بنيانه من سيئات المرء، لكنه إذا حانت لحظة توبة، لحظة رجوع إلى الله عز وجل، فإنها تهدم على الشيطان ما بناه في فترات طويلة. بنى ما بنى حتى ظن أن ما بناه وطيد راسخ الأس محكم، أتلعبه من كل القواعد ما بنى، فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألف من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا، لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. إن من وسائل تزكية النفس كذلك المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه بهذه الحياة، وأن يعرف خصائص النفس البشرية، وهي الكسل والخمول وعدم الرغبة في التوجه إلى الخير والميل إلى الباطل. هذه هي غرائز بشرية توجد بالنفس البشرية بطبيعتها، فتحتاج من الإنسان أن يعبئ نفسه لمجاهدة نفسه، وأن يشهر ضدها السلاح، أن يدرك أن نفسه تحتاج إلى مجاهدة عظيمة. فإن طريق الجنة إنما هي المجاهدة، وطريق النار إنما هي اتباع الشهوات وأهواء النفوس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. بوابة الجنة وطريق الجنة هي مخالفة هوى النفس، أن تجاهد النفس دائما. إذا أرادت الراحة تتعبها، إذا أرادت النوم تقيمها، إذا أرادت اللذة تحرمها، إذا أرادت أي شيء من رغبات هذه الدنيا أن تقف أمامها وأن تجاهدها، لذلك مجاهدة عظيمة. وهذا هو سر الامتحان في هذه الحياة. إذا كان الإنسان لا يحس بأي تعب، لا يخالف النفس بأي أمر، فليثق أنه في طريق من طرق النار، ليس في طريق من طرق الجنة. المؤمن يتعب في هذه الحياة، يخالف هوى نفسه، يتعب في ذات الله عز وجل، يتذكر قيمة الجنة وعظمة الجنة وما فيها من نعيم مقيم، ويتذكر أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ويتذكر أن من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف، ويتذكر أن معادلة أقل الجهد وأعظم الأمان هذه معادلة خائبة، ويتذكر قبل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. فلا بد للإنسان أن يدرك هذه الحقائق. الإنسان الذي لا يحس أنه يجاهد، إنسان الذي لا تظهر عليه آثار التعب في سبيل الله عز وجل، هذا إنسان لم يعرف طريق الخير بعد، هذا إنسان لم يسلك طريق الجنة بعد، لأن أول قدم في الطريق بذل الروح، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: طريق الجنة أتعاب. أنتم تريدون رضوان الله، أنتم تريدون المنافسة في درجات الجنة، أنتم تريدون الفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك إذا كان الإنسان لا يوقظ النفس في جوف الليل، ولا يلزمها الصيام في أوقات الحر، ولا يلزمها البقاء في مسجد بين صلاتين، ولا يلزمها قراءة القرآن، ولا يلزمها القيام بدعوة وتحمل مسؤولية تجاه دين الله عز وجل، فالقلوب المرتاحة ليست هي القلوب التي تريد الجنة. القلوب التي تريد أن تفرح الفرح العظيم وأن تنال الجوائز الكبرى، ما عيدك الفخمة إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. كم من جديد ثياب دينه خلق، تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك. وكم من مرقع أطمار جديد تقن، بكت عليه السماء والأرض حين هلك. فطريق الجنة إذن أتعاب، مجاهدات، مشاق، أشواك. لا بد للإنسان أن يعطي تلك الضرائب، ولا بد أن يتعب تعبا مضاعفا ليرتاح يوم القيامة. فأن تتعب اليوم وترتاح غدا خير لك من أن ترتاح اليوم وأن تتعب غدا. فلا بد للإنسان أن يجاهد النفوس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بقدر المجاهدة تفتح لك أبواب الهداية، بقدر المجاهدة تفتح لك حلاوة الطاعة والأنس بالله عز وجل والألفة مع الخير. ولهذا تجدون أن سلف هذه الأمة كانت العلاقة معهم بينهم وبين الطاعات هي علاقة محبة وشوق. أما نحن الآن فعلاقتنا مع الطاعات هي علاقة كره وأمور نلزم أنفسنا بها وليس عن قناعة وليس عن راحة وأنس بطاعة الله عز وجل. السر في ذلك أن أولئك أقوام جاهدوا النفوس مجاهدة عظيمة حتى انقادت لطاعة الله عز وجل، حتى ارتاحت لعبادة الله عز وجل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاثة، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. انظروا، الأول حبب والثاني جعلت قرة عيني، وقرة العين هو الشيء الذي فوق المحبة الذي تقر به العين وينشرح له الصدر ويتوجه إليه القلب، هذا إنما يجده في الصلاة. هذا بسبب مجاهدة عظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عندما نستمع إلى الصحابة وهم يتحدثون عن شوقهم إلى الطاعات، فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث ما أحببت العيش: الظمأ لله في الهواجر، والقيام لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. نجد أنهم أقوام لم ينالوا هذا الأمر صفوا عفوا، وإنما سبق ذلك كثير من مجاهدة النفوس حتى فتح لهم الله هذه الأبواب العظيمة إلى طاعة الله عز وجل، فصارت جزءا من حياتهم. عندما نستمع إلى خالد بن الوليد يقف فيقول لهم: ما ليلة تزف فيها إلي عروس مذهبة بأحب إلي من ليلة، شديد ظلامها كثير هوامها، أبيت أخيط وديانها ليصبح العدو. تدرك أن هذه آثار من آثار مجاهدة هذه النفوس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا يصف علي بن أبي طالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد وما أرى شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم ثيابهم. بهذه المجاهدة نالوا كمال الإيمان وقوة الصلة بالله عز وجل، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذه وسائل من وسائل التزكيه، وليست حصرا لها، وإنما هي أمثلة من وسائل تزكيه النفس، وقد جمعها القرآن جميعا. فمن صحب القرآن ومن لزم القرآن فإن نفسه تزكو. فإن الأنبياء من أهم وظائفهم التي جاءوا بها إلى الأمم هي تزكيتهم وتطهيرهم، وأعظم وسيلة كانت عندهم هي هذه الكتب السماوية، وأعظم وسيلة من هذه الكتب هو هذا القرآن العظيم الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه شفاء للصدور وفيه زكاة للنفوس. ولهذا يقول الشهيد سيد قطب طيب الله ذراه، يقول: إن النفوس البشرية من صنع الله خالقها، ولذلك لا تفتح مغاليق فطرتها ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه، وهو هذا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلنصحب هذا القرآن ولنستخرج منه أدوات ووسائل نربي منها أنفسنا ونزكيها بها، وخصوصا أننا في زمن قلت فيه التزكية وكثرت فيه الغفلة عن الله عز وجل. نحن علينا أن نبدأ وأن نفهم أن جهادنا العظيم وأن منطلقنا وامتحاننا الكبير هو نفوسنا، ميداننا الكبير هو هذه النفوس. إذا تغلبنا عليها، إذا نجحنا في تربيتها، فإنه بإمكاننا أن نسد لهذه الأمة مسدا، أن نرفع لها راية، أن نحقق لها غاية. لكن ما دام فينا معلول الغاية، مستور المطامع، ضعيف الإيمان، عاجز النفس أمام الشهوات وأمام الشيطان، فإن ذلك حائل دون النصر، حاجم دون التوفيق. فلا بد أن نبدأ من هذا المنطلق وأن نتحدث فيه مرارا وأن نسعى إلى تطبيقه في حياتنا وأن نحاول أن نستكمل النواقص. أسأل الله